اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك. قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم، فاستذن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، نكمل ما بدأناه. نحن قلنا إن البنوك تنقسم إلى قسمين، بنوك مركزية وبنوك غير مركزية. نبدأ بالبنك الأول وهو البنك التجاري، من البنوك غير المركزية وهو البنك التجاري. والبنوك الموجودة في بلادنا لا يوجد لدينا إلا بنوك تجاري، يعني غير البنك المركزي، لا يوجد إلا بنك تجاري وبنك متخصص، فلا يوجد لدينا بنوك استثمارية ولا بنوك شاملة. هذا من حيث التوصيف القانوني. فالبنوك التجارية وجدت من حيث الأصل لتقوم بعمل تجاري في الفائدة البنكية، أي بالاقتراض من العملاء بفائدة ثم إقراض العملاء بفائدة، فيحصل البنك التجاري على فائدة على الفائدة من خلال الفرق بين النسبتين. فمثلا يأتي زيد ويضع وديعة بنكية في البنك التجاري أيا كان هذا البنك، فيأخذ البنك هذه الوديعة يقترضها من العميل. وإذا كان البنك يعطي الفائدة الربوية فيعطيه مثلا نسبة مقدارها 2% أو 1.5%، ثم يجنب الوديعة النظامية التي ذكرناها سابقا، يجنب كذلك من هذه الوديعة احتياطي، لا نريد أن ندخل في تفصيلات أخرى كاحتياطي السيولة وغير ذلك حتى لا يشتبه عليكم الكلام أو يكثر. المهم أنه يأخذ البنك هذه الوديعة ثم يعطي العميل فائدة عليها إذا كان بنكا ربويا، ثم يعيد إقراض هذا البنك لعميل آخر ويقرضه هذا المبلغ بنسبة مقدارها مثلا 4% أو 4.5%، فيستفيد البنك الفرق بين النسبتين. هذا هو أو هذه هي الوظيفة الأصلية للبنك التجاري، أي البنك الربوي الذي لا يتورع عن الربا. ولكن كثير من البنوك وخصوصا في بلادنا ولله الحمد بدأت تتحول تدريجيا إلى البنوك الإسلامية. فوجد عندنا بنوك إسلامية ابتدأت منذ أول يوم على ألا تقرض ولا تقرض، على ألا تقترض ولا تقرض بفائدة. فلدينا بنوك إسلامية نشأت إسلامية منذ البداية، ولدينا بنوك ربوية فتحت نوافذ إسلامية والآن في طور التحول إلى البنك الإسلامي، ولدينا بنوك كانت ربوية وتحولت إلى بنوك إسلامية طبعا حسب توصيف الهيئات الشرعية الموجودة في تلك البنوك والعهدة عليهم. المهم أن البنك التجاري من حيث الأصل وظيفته تقوم على هذا الأساس، لكن البنوك الإسلامية استبعدت هذه الطريقة وهي طريقة الإقراض والاقتراض بفائدة. أولا قبل أن ندخل عن استبعاد هذه الطريقة، كيف نكيف هذه الحسابات المصرفية حتى نصل كلامنا وما نتحدث فيه بموضوع المحاضرة، كيف نستطيع أو كيف ننزل هذه الواقعة وهي الحسابات المصرفية على الأدلة الأصولية. الحساب المصرفي أو الحسابات المصرفية هي ودائع بنكية، هي تسمى ودائع، والأولى أن تسمى حسابات مصرفية. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ليست ودائع، هي ليست ودائع، حتى في نظر القانون وفي نظر البنك لا تعد ودائع، بدليل أن البنك عندما تطلب منه نشر يعني بيان بعملياتك خلال شهر يطبع هذا البيان وفيه حساب الدائن وحساب المدين، وهذا دليل على أن البنك نظرته إلى الوديعة ليست نظرة كما يشيعها بعض من يكتب في هذا الموضوع بطريقة خاطئة. فالبنك نفسه يقر على نفسه بأن هذه الوديعة ليست وديعة وإنما هي دين في ذمته، بدليل أنه يسمي الحساب حساب دائن وحساب مدين. فالقانونيون أنفسهم لا يعدون هذه الوديعة وديعة بالمفهوم الفقهي، ولهذا ذهب عامة الفقهاء المعاصرين إلى توصيف وتكييف هذه الوديعة البنكية على أساس أنها قرض أو وديعة، على أنها قرض. لماذا تم تكييفها على أساس أنها قرض وليست وديعة؟ أولا قبل أن ندخل في هذا، هل هذه الودائع يعني تسمية هذه الوديعة يعني تكييفها بأنها قرض هل هي حديثة؟ في الواقع ليست حديثة، فالزبير بن العوام رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كان يعطى الودائع فكان يأخذها ويقول وديعة مضمونة، فكان يضمنها لأنه يتصرف فيها، ولأجل أن يضمنها حتى لو تلفت بدون تعد منه ولا تفريط فإنها تكون مضمونة في ذمته. والزبير بن العوام توفي وهو من أغنياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وأذكر أنه توفي وورث 50 مليون، يعني 50 مليون بتعبيرنا الحاضر. المهم أنه توفي وكان من أغنياء الصحابة وكان يقوم بهذا الدور، كان يستقبل الودائع من الناس ويقول وديعة مضمونة فيضمنها وتكون قرضا في ذمته، وبالتالي يمكن أولا أن ننزل هذه الواقعة وهي الحسابات المصرفية على قول الصحابي ولا لا؟ وقول الصحابي من الأدلة الأصولية، من الأدلة الأصولية المختلف فيها قول الصحابي، فهذا من قول الصحابي وفعله رضي الله عنه، فكان يقول وديعة مضمونة وبالتالي كانت قرضا في ذمته. وهكذا الودائع البنكية الموجودة في البنوك كلها قروض. طيب أيضا يمكن أن ننزل هذه الواقعة، واقعة المعاملات وهي القروض أو الودائع المصرفية أو الحسابات المصرفية، يمكن أن ننزل هذه الوقائع على دليل آخر أصولي وهو القياس الشبه. قياس الشبه عند القياس أولا إذا أطلق فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، واضح؟ كما لو ألحقنا الأوراق النقدية بالذهب والفضة، نلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع مطلق الثمنية وليس الثمنية المطلقة، ومن يقول الثمنية المطلقة فهو يحصر الربا في الذهب والفضة، وإنما نقول كما هو القول الراجح والمفتى به عند عامة الفقهاء المعاصرين هو مطلق الثمنية، وبالتالي الأوراق النقدية الموجودة في عصرنا الحاضر والتي تصدرها البنوك المركزية تأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، يجري فيها ربا الفضل إذا بيع الورق النقدي بجنسه، فإذا بيعت الريالات بالريالات فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وبالتالي يجب أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، فلا يصح أن تبيع أوراقا نقدية ريالات بأوراق نقدية ريالات سعودية كلها سعودية ذهب من حديد، فلا يصح أن تستبدل 100 ريال ورقي ب90 ريال حديد ريال سعودي، لأنه يجري فيها ربا الفضل، وإذا كان بأجل اجتمع فيها ربا الفضل والنسيئة، طبعا على خلاف بعض الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة، لكن الخلاف فقط في مسألة الحديد والورق حتى لا يشتبه على عليكم أن الموضوع في جريان الربا في الأوراق النقدية. فالبنك المركزي الموجود في الدولة إذا أصدر أوراقا نقدية فهذه الأوراق بين بعضها البعض تعد جنسا واحدا، أما لو أصدر البنك المركزي أوراقا نقدية في قطر وأصدر البنك المركزي في الرياض أوراقا نقدية فهذا جنسان أو هذان جنسان مختلفان، وبالتالي العلة بينهما واحدة وهي مطلق الثمنية، والجنس العلة واحدة والجنس واحد والجنس مختلف، فيجري فيها ربا الفضل فيجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل. أما لو اختلف العلة فلا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. الحاصل فيما يتعلق بالوديعة البنكية، نقول إن هذه الواقعة المالية وهي الحسابات المصرفية أو الحسابات تحت الطلب، طبعا الحسابات المصرفية في البنوك التجارية تنقسم إلى أقسام أو تتنوع إلى أنواع، الوديعة تحت الطلب وهو الحساب الجاري، ووديعة الادخار، ووديعة التوفير أو حساب التوفير، ووديعة الإخطار، والوديعة لأجل، كلها معناها واحد، ولكن تختلف في أنه هل يمكن سحب الوديعة الآن أو هل يمكن العميل أن يسحبها الآن أو لا يسحب هذه الوديعة إلا بعد مدة معينة، وهذا الفارق غير مؤثر، هذا الفارق غير مؤثر، المهم أنها كلها ودائع بنكية وكلها قروض فتأخذ حكم القروض. طيب هذه الواقعة المالية في أذان ولا؟ هذه الواقعة المالية وهي الوديعة البنكية أو الحسابات المصرفية كيف يمكن أن ننزلها على أي دليل من الأدلة الأصولية؟ قلنا نحن يمكن أن نلحقها بعموم أدلة الربا وهو من الأدلة الشرعية والأدلة الأصولية، ويمكن أن نلحقها بكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي قاعدة مجمع عليها فيمكن أن تنزل على دليل الإجماع، ويمكن أن تنزل على دليل القاعدة الفقهية والحكم الكلي، أي تلحق بالحكم الكلي، وكذلك يمكن أن تنزل هذه الواقعة على دليل قياس الشبه، وقلت إن القياس إذا أطلق فالمراد به إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أما قياس الشبه فهو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، مهمة جدا في تكييف الوديعة البنكية، لأن كثيرا من الناس بعض الناس الذي لديه نصف علم يطرح موضوع الوديعة البنكية ويشبهها بالوديعة بحجة أن المودع نوى الوديعة فهو قصد الحفظ، ينظر إلى هذا المعنى ولا ينظر إلى المعاني الأخرى التي تدل على أنها قرض وليست بوديعة، وهذا المعنى يمكن أن ننظر إليه من خلال دليل قياس الشبه، فقياس الشبه هنا في هذه المسألة الفرع وهو الوديعة البنكية يتنازعها أصلان، الأصل الأول هو الوديعة والأصل الثاني هو القرض، فنلحق الوديعة البنكية بأي الأصلين؟ هل نلحقها بالوديعة العادية بحجة أن المودع أودعها بقصد الحفظ أو نلحقها بالقرض. نقول نلحقها بالقرض، وعامة الفقهاء المعاصرين ولا يكاد يوجد مخالف في هذه المسألة، والمخالف فيها شاذ، الخلاف فيها شاذ. قال إن هذه الوديعة البنكية تلحق بالقرض. لماذا تلحق بالقرض؟ تلحق بالقرض لأن الوديعة تشبهها من نواحي متعددة. الناحية الأولى أن البنك يضمنها. الناحية الثانية أن البنك يتصرف فيها. والثالثة أن البنك يرد بدلها. إذن الوديعة أو الحساب المصرفي أو الحسابات التي تحت الطلب تلحق بالوديعة أو تلحق بالقرض؟ هي لا تشبه الوديعة العادية إلا من جهة نية المودع وهي قصد الحفظ. طيب، ألا يوجد نية للبنك وهي قصد الاقتراض؟ يوجد نية البنك. لماذا ننظر إلى نية المودع ولا ننظر إلى نية البنك؟ كيف ننزل هذه الواقعة المالية على الدليل الأصولي هنا؟ ننزل الواقعة وهي الوديعة المصرفية على الدليل الأصولي من خلال ما ذكرناه قبل قليل، ويضاف إلى ذلك قياس الشبه. وهنا نجد أن هذا الفرع وهي الوديعة تتردد بين أصلين. الأصل الأول هو الوديعة بمعناها الفقهي، وهنا ننظر فقط إلى قصد المودع للحفظ، وننظر إلى الأصل الثاني وهو القرض، ونجد أن الوديعة أكثر شبها به لأنها تشبهها أو تشبهه من جهات متعددة. الأمر تشبهه من جهة، أولا أنها قرض، أنها مضمونة، تشبه القرض بأنها مضمونة. والوديعة البنكية مضمونة ولا لا؟ الوديعة البنكية مضمونة، وهذا فيه تفصيل بالمناسبة نتطرق له بعد قليل. أول يعني الوديعة البنكية مضمونة. الأمر الثاني، هل للبنك أن يتصرف فيها ولا لا؟ طبعا هو مقصود البنك أساسا أن يتصرف فيها، فهو يستثمر هذه الوديعة ويقرضها لآخرين. الأمر الثالث أنه يرد بدلها، لا يردها بعينها كالوديعة، وإنما يرد بدلها. وبالتالي الوديعة البنكية أكثر شبها بالقرض فتلحق بالقرض فتأخذ حكمه. وبالتالي أي فائدة على هذه الوديعة للعميل فإنها تكون فائدة ربوية. إذن نلاحظ أن هذه الواقعة في المعاملات استدلنا لها بدليل العموم وحرم الربا، وبدليل الإجماع، وبدليل أيضا قياس الشبه. وجدنا أن هذا الفرع وهو الوديعة متردد بين أصلين، وأنه أكثر شبها بالقرض من هذه النواحي. طيب، تبقى مسألة وهي هل الوديعة مضمونة؟ قلنا إنها مضمونة، لكن ينبغي أن نفصل، وهذا لا يمس أن الوديعة مضمونة، بس حتى نفهم الأساس النظامي لهذه الفكرة، لأن كثيرا من الفقهاء يطلق القول بأنها مضمونة فقط لكن لا يفصل، والمسألة فيها تفصيل حتى يكون الناس على دراية من ذلك. وهو أن البنك التجاري حسب نظام مراقبة البنوك يجب أن يكون في شكل شركة مساهمة، وبالتالي إذا كان في شكل شركة مساهمة فالمسؤولية فيه محدودة ولا؟ فالمسؤولية فيه محدودة، لأن جميع الشركات المساهمة المسؤولية فيها محدودة. هل هذا يضر؟ أولا وش المقصود بقولنا المسؤولية محدودة؟ المقصود أن الشركة أو الشركاء لا يضمنون الديون إلا بقدر رأس مال البنك. فإذا كان البنك رأس ماله 3 مليارات والديون أكثر من ذلك، فإنه لا يضمن من الديون إلا بقدر رأس المال. هل يضر هذا كون الوديعة مضمونة؟ نقول لا يضر ذلك. لماذا؟ لأن النظام وضع مجموعة من نقول الأشياء التي تحد من عمليات الإفلاس، لأن البنك لا يضمن إلا قدر رأس المال في الحالات، في حالات الإفلاس أو في حالات زيادة الديون على رأس المال. فمتى يزيد الدين على رأس المال؟ عندما يفلس. متى يفلس البنك؟ في حالات ضيقة جدا. يعني متى تسمعون عن بنك مفلس؟ حالات نادرة. ومع ذلك يضاف إلى ذلك أن كثيرا من البنوك، أو ما نقول كثير حتى لا نبالغ، البنوك الإسلامية تنص في نشرات فتح الحساب المصرفي على أنها تضمن الوديعة، وهذا شرط إضافي على ما هو موجود في النظام. ففيه عبء على البنك غير النظام، وهو أنه شرط البنك على نفسه ضمان الوديعة. طيب البنوك التقليدية أو البنوك الربوية لا تضع، أو كثير منها لا يضع هذا الشرط، معناته أنها ستخضع لنظام الشركة المساهمة وبالتالي ستكون المسؤولية محدودة. نقول حتى ولو كان ذلك كذلك، جزء من المال مضمون، لأنه مضمون بقدر رأس مال البنك، فالبنك له رأس مال كما هو معلوم وله احتياطيات، وبموجب نظام مراقبة البنوك لابد أن يحتفظ البنك باحتياطي لرأس المال، باحتياطي نظامي يساوي رأس المال. فالبنك يجنب 25% من الأرباح الصافية سنويا حتى يبلغ هذا الاحتياطي رأس المال، وبالتالي يوجد رأس مال ويوجد احتياطي موازي لرأس المال. طبعا إذا بلغ الاحتياطي للبنك رأس المال، مثلا الراجحي الآن البنك رأس ماله 15 مليار، والاحتياط النظامي له يقترب من 15 مليار، وبالتالي يوجد لديه رأس مال واحتياط يبلغ 30 مليار تقريبا. طيب قد يقال إن الودائع الموجودة في البنك تبلغ 170 مليار تقريبا، يعني تزيد أضعاف مضاعفة عن رأس المال. نقول حتى ولو كان ذلك كذلك، فجزء من رأس المال مضمون وبالتالي يأخذ حكم القرض، ثم إنه مضمون في الظروف الطبيعية، ففي الظروف الطبيعية كامل الوديعة مضمونة، وحالات الإفلاس حالات نادرة أو استثنائية وبالتالي لا ينظر إليها. هذا فيما يتعلق بالبنك التجاري، وقلنا إن البنك التجاري له مجموعة أعمال أبرزها تقبله للودائع وإقراضه للغير، وبينا التكييف الفقهي لهذه النازلة وهي الحسابات المصرفية. ثم إن هذه الحسابات المصرفية بعض البنوك تستثمر للعميل في هذا الحساب. طيب إذا استثمر البنك للعميل في هذا الحساب، فما هو حكم هذا الاستثمار وكيف ننزله على الأدلة الأصولية؟ نقول هل هذا الاستثمار يضمن رأس المال للعميل أو لا؟ فإن كان هذا الاستثمار كما هو فيما يسمى بشهادات الاستثمار الموجودة في البنوك، كثير من البنوك يسمي الشهادات الموجودة لديه شهادات استثمار، وهي في الواقع قرض من العميل للبنك ويعطيه البنك فائدة على ذلك، وبالتالي لا تكون استثمارا وإنما تكون قرضا بفائدة. فإذا كان البنك يضمن للعميل رأس المال ويعطيه ربحا على ذلك، فإن هذا الربح وإن لم يكن ثابتا فإنه يدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنزيل للواقع أيضا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، وما لم يضمن فإنه لا يجوز للشخص أن يربح فيه. وهذا كما أن فيه هذا الحديث، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه مجمع على صحة معناه. فالعلماء مجمعون على أن الإنسان لا يضمن فيما لا يربح فيما لا يضمن فيه. وهذه هي الفكرة الجامعة بين الربا وبين ربح ما لم يضمن. فالربا لا يضمن فيه المرابي شيئا، يأخذ أرباحا بدون ضمان. وكما قال أحد الغربيين وهو لا ينتمي للإسلام، قال إن وجود شخص مرابي لا يضمن ولا يخاطر بماله، وشخص آخر يخاطر بماله يضمن يربح كثيرا ويخسر قليلا، يقول الناتج لذلك مع مرور الوقت هو انتقال المال من الذي يخاطر إلى الشخص الذي لا يخاطر. وهذا يعني يكشف عن حكمة من حكم الشارع في تحريم الربا، لأن الشخص الذي لا يخاطر يعني لا يتعرض لأي خسارة، ونسبة الخطورة عليه مع إن لم تكن ممنوعة فيهم، يعني إن لم تكن غير حاصلة فهي محدودة جدا. يعني قد يقال إن المرابي قد المدين قد لا يستطيع السداد، قد يعسر ولا يستطيع، نقول هذه حال المرابي أصلا لا يقرض الناس الفقراء الذين ليس لديهم ضمانات. ولذلك نجد البنوك الربوية تنحاز لمن لديه ضمانات وتعطيه قروضا كثيرة بأرباح قليلة. فالبنوك أو المرابين أو المرابون لا يعطون الفقراء أو الذين ليس لديهم ضمانات، يعطون الفقراء، يعطون الأشخاص الذين لديهم ضمانات، وبالتالي نسبة المخاطرة لديهم إن لم تكن منعدمة فهي محدودة جدا. ولذلك حرم الشارع الربا، أو هذا من أسباب تحريم، حتى لا نحصر هذه الحكمة ولا نستطيع أن نحصر حكمة الشارع في الربا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحصرها فلا نستطيع حصرها، فهذا من علم الغيب. لكن نقول إن هذه عملية طبيعية أو نتيجة طبيعية لوجود شخص مرابي لا يخاطر، وشخص يخاطر بماله في البيع والإجارة والسلم والشركة والاستثمار، مرة يربح ومرة يخسر، وشخص لا يخسر مطلقا، سينتقل المال تدريجيا من هذا إلى هذا، وسيقع ما حذر الله من كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الحاصل أن البنك التجاري هذه وظيفة من وظائفه، ومن وظائفه أيضا من وظائف البنك خصم الكمبيالات والسندات. والسندات والكمبيالات هي من الأوراق التجارية، والأوراق لها عدة تقسيمات، يمكن أن نقسمها ثلاث تقسيمات: الأوراق النقدية وهذه تكلمنا عنها، والأوراق وهذه تصدرها البنوك المركزية، والثانية الأوراق المالية، وهذه سنتحدث عنها إن وجدنا وقت في الشركات المساهمة، في الأوراق المالية التي تنتجها الشركات المساهمة، وهي الأسهم والسندات وحصص التأسيس، ويضاف إليها أخيرا الصكوك. والأوراق الثالثة وهي التي نحن بصدد الحديث عنها الأوراق التجارية. والأوراق التجارية الثلاثة: السندات وتسمى السند الإذني أو السند لأمر، والثانية الكمبيالات، والثالثة الشيكات. هذه الأشياء الثلاثة. أما الشيك فهو لا يصدره إلا البنك، وهو واقعة مالية نكيفها بأنها حوالة، فهي حوالة من العميل، عميل البنك، لعميل آخر إلى البنك، فهي حوالة ثلاثية يحيل فيها العميل اللي هو عميل البنك فلانا من الناس إلى البنك، وهو المحال عليه. وهذه الحوالة جائزة من حيث الأصل الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليتبع، والبنك مليء. والشيك في نظر القانون أو النظام أداة وفاء، فلا يصح نظاما أن تحرر شيك من الشيكات بدون رصيد، هذا يعتبر مخالفة نظامية، لأنه ليس أداة ائتمان وإنما هو أداة وفاء، وبالتالي أي تحرير لشيك، بعض الناس يحرر الشيك بتاريخ بعد شهر أو شهرين، هذا يعني هذا تحرير مخالف للنظام. لماذا؟ لأنه أداة وفاء، فهو كالنقود تماما، ليس أداة ائتمان كالسندات. والسندات هنا في الأوراق التجارية ليست كالسندات التي تكلمنا عنها في وظيفة البنك المركزي. إذا جاء الوقت نبهنا الشيخ. الورقة التجارية الأولى الشيك، وقلنا التكييف الفقهي لهذه الواقعة هي أنه حوالة، فهي حوالة ثلاثية. الثاني الكمبيالة، والكمبيالة يحررها التاجر، يحيل فيها شخصا دائن له إلى شخص آخر مدين لهذا التاجر الذي كتب الكمبيالة، فهي ثلاثة أطراف يحيل فيها المدين الدائن إلى شخص ثالث مدين للمدين الأول، واضح؟ فهي حوالة ثلاثية. والصورة الثالثة وهي السند، هو إقرار بدين، كما لو كان عليك مبلغ من المال مقداره 1000 ريال أو 100,000 ريال، فتقول أنا فلان أقر بأن علي مبلغ وقدره 10,000 أو 100,000 ريال، هذا السند لإذني، السند الإذني أو سند لأمر. فالبنوك ماذا تفعل؟ بالنسبة للشيكات معروف، الشيكات أداة وفاء، هو أسلوب من أساليب صرف المال، فيمكن الدائن وهو العميل من استلام دينه وهو الوديعة من خلال الشيك أو من خلال الصراف الآلي أو من خلال السحب النقدي مباشرة من البنك. أما الكمبيالة فهو حوالة، البنك يقوم ماذا يستفيد من خصم الكمبيالة؟ إذا كانت الكمبيالة مقدارها 10,000 ريال أو لنقل 100,000 ريال، وفيها يحيل التاجر فلان إلى فلان بعد سنة ليأخذ مبلغ 100,000، هذا المحال بعد سنة لا يريد أن ينتظر سنة ويأخذ 100,000، فيريد أن يأخذ 90,000 ويأخذ المبلغ الآن، فالبنك يقوم بخصم الكمبيالة ويستفيد 10,000 ريال. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه الواقعة يمكن تنزيلها على مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهي داخلة في هذه المسألة، تكيف على أنها قرض جر نفعا، فالبنك يقرض العميل هذا البنك ويأخذ هذا المبلغ ثم يأخذه بعد سنة بمقدار 100,000. وقيل إنه معاملة اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، كأنه صرف مبلغ 90,000 ب100,000 مؤجلة إلى سنة. البنك لا يقدم أعمالا خيرية، وإنما يأخذ ما يحقق له نفعا، لكن هذه الطريقة كما قلنا سلفا هي من الطرق المحرمة والتي تعد من قبيل ربا الفضل وربا النسيئة أو القرض الذي جر نفعا، وبالتالي ينطبق على هذه المسألة، ويمكن تنزيلها بما يستدل لها بعمومات الأدلة، تحريم الربا وتحريم القرض الذي جر نفعا وبالإجماع إلى آخره. كذلك هي من أعمال البنوك التجارية، وحتى لا نذهب بعيدا عن واقعنا، الأعمال البنوك التجارية اليوم في المملكة في الواقع أنها ليست أو كثير أو عدد منها أصبحت لا تقوم بالعمل التجاري بمفهومه، بالمفهوم الرأسمالي، وإنما تقوم التمويل للعملاء من خلال المنتجات، وهذا التمويل طبعا أنا تحفظ على موضوع الرأسمالية في تعاطي البنوك، قد يكون بعض البنوك يقوم بهذا الدور بشكل أو بآخر. على كل حال، البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية الموجودة في البنوك الربوية حتى لا تتعامل بالنقد مع العميل فتقع في الربا، تتعامل معه من خلال السلع والمنافع والخدمات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن النقود في توليدها للنقود هذا أسلوب محرم شرعا، ولذلك القانونيون قبل الشرعيين يقولون إن النقد لا يولد النقد، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الربا، لأن النقد لا يولد النقد، وإنما هو وسيلة من وسائل البيع والشراء. فالنقد الأسلوب الحقيقي والاستثمار الحقيقي هو أن يولد النقد المنافع والسلع والخدمات. فالنقد إما يعني له ثلاثة أنواع، إما أن يتولد من لا شيء، إما أن يتولد النقد من لا شيء كطباعة النقود وإصدارها الذي تقوم به البنوك المركزية، وهذا كما قلنا خاضع لقاعدة المصلحة المرسلة، وبالتالي إذا كانت المصلحة العامة تقتضي طباعة مزيد من النقود فإن هذا مشروع، وهذا ما ينبغي أن يقوم به البنوك المركزية. أما لو قام البنك المركزي بطباعة النقود بدون رصيد مثلا كما تقوم به بعض الدول في وضع الحروب ونحو ذلك، تطبع العملة بدون رصيد، فهذا يحقق مفسدة عظيمة بالنقد، لأنه يضعف النقد. النقد إذا توفر في السوق بدون مقابل فإنه لا يكون له قيمة، فتنخفض القوة الشرائية له وتنهار كما هو واقع في كثير من الدول. على كل حال، النقد إما أنه يتولد من لا شيء كما في صورة طبع النقود أو سكها الذي تقوم به البنوك المركزية، وهنا يجب على البنوك أن تطبع النقد وأن تسك العملة إذا كان ذلك محقق المصلحة. أما أن تضخ مزيدا من النقود بدون مقابل، يعني بدون أن يكون هناك ناتج محلي، بدون أن يكون هناك مقابل أو غطاء أو شيء يقابل هذا النقد، فإنه يكون محققا للمفسدة وبالتالي يكون محرما. وبالتالي البنوك المركزية عادة تقوم بما يحقق المصلحة العامة للنقد، فتحافظ على النقد وعلى قوته الشرائية. نادرا ما يحصل العكس، وهذا يقع في الحالات كما قلت في الحروب، في بعض الدول تتخفف من هذه الطريقة لأجل أن توفر مزيدا من النقد، وهذا يضر بالعملة لاحقا. النوع وكذلك من أنواع النقد توليد النقد من لا شيء تزوير العملة، وهذا محرم وممنوع شرعا ونظاما. النوع الثاني توليد النقد من النقد، وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، فالنقد لا يصح أن يكون. ولذلك ابن القيم رحمه الله قديما في إعلام الموقعين ذكر الخطورة التي تلحق بالعملة عندما تكون سلعة، عندما يتحول النقد من كونه وسيلة من وسائل الدفع إلى كونه سلعة تباع وتشترى، فهذا من شأنه أن يضر بالعملة. ولذلك دول النمور الآسيوية قبل عشرات قبل فترة معينة، نسيت يمكن عام 1996 ميلادي، انهارت العملة بسبب العملات المضاربات التي كانت على عملاتهم من خلال مجموعة أو هوامير المضاربة في العملات، يعني تلاشى 60% من قيمة عملات الدول النمور الآسيوية، وهذا معروف سابقا. إذن النقد لا يولد النقد، إذن ما هو الشيء الذي يولد النقد؟ هو السلعة والمنفعة والخدمة، كما قال الله تعالى: وأحل الله البيع. فالنقد الذي يولده السلعة والمنفعة والخدمة، هذا هو الطريق الطبيعي لتوليد النقود. وبالتالي ما تقوم به البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية هو توليد النقود من خلال السلعة والمنفعة والخدمة. وهنا إما أن يكون هذا التوليد صوري فيكون محرما ويكون مخادعة لله ورسوله، وإما أن يكون هذا التوليد حقيقي فيكون مشروعا وجائزا. فصورة مثلا المرابحة للواعد بالشراء، والذي تعتبر من أبرز الصور الموجودة في البنوك الإسلامية، هذه المعاملة جائزة متى ما توفرت فيها الضوابط الشرعية. فالمرابحة للواعد بالشراء هو عبارة عن شراء البنك لسلعة بوعد من العميل، ثم يبيعها، يشتريها البنك بالنقد ثم يبيعها على العميل بالأجل. فهذه الصورة تسمى مرابحة للواعد بالشراء، أو مرابحة للآمر بالشراء، أو بيع المواعدة. وهذه متى ما توفر فيها الشروط الشرعية فإنها تكون جائزة. لماذا؟ لأن النقد هنا تولد من سلعة ولم يتولد من النقد. بعض الناس يقول: أذهب إلى البنك لآخذ قرض. طيب لو أخذت قرض وأخذ البنك عليك فائدة، هذا محرم. كيف تقول آخذ قرض؟ إلا إذا أنت مقتنع بأن هذه المعاملة قرض. فإذا كنت مقتنعا بأن هذه المعاملة قرض، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا تدين الله سبحانه وتعالى بأنه قرض. أما إذا كنت تعلم أن هذا التمويل أسلوب من أساليب التمويل المباحة، فقل: سأذهب إلى البنك، أو ذهبت إلى البنك للحصول على تمويل. فالتمويل يكون من خلال البيع والإجارة والسلم والمشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع التقسيط، وصور كثيرة موجودة في البنوك. وبالتالي صورة المرابحة للواعد بالشراء، لو أردنا أولا، هل هذه الصورة التي تعمل عليها البنوك صورة جديدة؟ في الواقع أن المرابحة للواعد بالشراء، والتي تمثل في بعض البنوك نسبة 90% من معاملاتها، هي معاملة تكلم عنها محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189. فهذه المعاملة في الواقع تدر على البنوك الآن مليارات الريالات في الداخل وفي الخارج، ومحمد بن الحسن تكلم عنها في كتابه الحيل، وتكلم عنها ابن القيم رحمه الله بعد ذلك، وتكلم عنها عدد من العلماء، وفي حديث لا أذكره الآن يشير إلى المرابحة للواعد بالشراء، حديث أو أثر عن ابن عمر. الحاصل أنها ليست حديثة بل هي قديمة، لكن الصورة التي تكون عليها آلية البيع والشراء في المرابحة للواعد بالشراء هي التي تجعل لها صبغة حديثة، وإلا فهي من حيث الأصل قديمة، وهي من حيث التكييف الفقهي وعد في البداية، ثم تملك في الوسط، ثم بيع في النهاية. فهي تتكون من ثلاث مراحل: يأتي العميل ويعد البنك بالشراء، بشراء أسهم أو بشراء سيارات أو بشراء عقار، ثم يذهب البنك ويتملك السلعة، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: يبيع البنك السلعة على العميل. فهي معاملة مكونة من ثلاثة مراحل. متى ما توفر فيها شروط الشروط التي قررها الفقهاء بأن يملك، أولا بأن يكون الوعد للعميل غير ملزم، لأنه إذا كان ملزما فالبنك قد باع العميل قبل أن يتملك السلعة، وهذا محرم. وفي حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فالبنك لا بد أولا عندما يأتيه العميل ويعده بالشراء لا يلزمه بذلك قبل أن يتملك السلعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا بد من تملك البنك للسلعة حتى لا يبيع ما ليس عنده. الأمر الثالث أن يقبض السلعة، وقبض كل شيء بحسبه كما قلنا في دليل العرف الذي تنزل عليه عدد من الوقائع المالية. الأمر الرابع أن إذا تحقق ملك إذا كان الوعد غير ملزم وتملك البنك السلعة وقبضها، بعد ذلك يجوز له أن يبيعها على العميل بيعا مقسطا أو مؤجلا، لأن البيع المقسط والمؤجل أجازه أهل العلم لأنه من أنواع البيوع، فيدخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فهذا اللفظ عام فيشمل كل أنواع البيوع، ومنه بيع التقسيط وبيع المرابحة للواعد بالشراء. ومن أنواع المعاملات التأجير المنتهي بالتمليك، ويسمى التأجير مع الوعد بالتمليك، وهذه من المنتجات التي تتعامل فيها البنوك اليوم. بيوع التقسيط بدأت أو اختفت تقريبا، بيوع التقسيط باستثناء المرابحة الوعد بالشراء اختفت من البنوك، وذلك لأن البنك لا يتوثق من العميل خصوصا إذا لم يكن حساب الراتب لدى البنك، فيستعيض عن هذه المعاملة بالتأجير الوعد مع الوعد بالتمليك حتى تكون السلعة في يد البنك حتى يسدد كامل الأقساط، ثم تنتقل إلى المستأجر ويتملكها. فهذه الصيغة اختلف فيها الفقهاء، قرار هيئة كبار العلماء على تحريمها. بعض أهل العلم يقول إن قرار الهيئة كان على صورة فلا يشمل جميع صور العقود الموجودة، والواقع أنهم لا يرون جواز هذه الصيغة بالطريقة الموجودة، لأن التأجير مع الوعد بالتمليك في الواقع هي صورة توجد فيها العديد من المحاذير، في الواقع هو بيع مستور بإجارة. على كل حال لا نريد أن ندخل في هذه الصورة حتى لا نستطرد، المهم أن هذه من المنتجات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية. وكذلك من المعاملات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية هي إما طبعا خطاب الضمان يأخذه العميل من البنك، فيكون البنك ضامن لهذا العميل أمام المؤسسة أو الجهة الحكومية، فهنا لا يخلو إما أن يكون حساب العميل مكشوفا أو لا، بمعنى أنه إما أن يكون مقترضا أي العميل من البنك في حال تقديم خطاب الضمان، أو يكون هذا الخطاب مغطى بأموال العميل. فإذا كان مغطى هل يوجد قرض؟ لا يوجد قرض. إذا كان خطاب الضمان مغطى في حساب العميل، بمعنى أن أموال البنك العميل الموجودة في حسابه تكفي لخطاب الضمان، معناته أنه لا يوجد قرض من البنك للعميل، وبالتالي الأجرة التي يأخذها البنك من العميل مقابل الضمان. وهذا هل يجوز أو لا في خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من قال إن هذا أخذ أجرة على الضمان فلا يجوز، وحكى بعض أهل العلم تحريم أخذ الأجرة على الضمان، ومنهم من قال يجوز لأن هذا فيه أعمال يقوم بها البنك فيجوز أخذ مقابل عليها. وهكذا فيما يتعلق بالاعتمادات المستندة. طبعا أما إذا كان مكشوفا فإنه في هذه الحالة يكون هناك قرض من العميل من البنك للعميل ويأخذ فائدة، فيكون من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويدخل في عموم الأدلة المحرمة للربا إلى غير ذلك مما ذكرناه قبل قليل. وبالنسبة للاعتمادات المستندية تقترب من الخطابات الضمان في الصورة وتختلف في الهدف، فالخطابات الضمان تكون للجهات الحكومية لضمان العميل أمام الجهة الحكومية عندما يتقدم بطلب مناقصة أو الدخول في مناقصة، وأما الاعتمادات المستندية فتقدم من البنك للعميل الذي يريد أن يستورد بضاعة من البضائع الموجودة في الخارج. فمن الذي يكون في مواجهة المصدر في البلد الآخر؟ هو هذا البنك، أو يكون هذا البنك مع بنك آخر فيضمن المستورد الموجود في البلاد هنا، وهذا الضمان يأخذ عليه أجرة. وبالتالي هل هذا الاعتماد المستندي لحساب العميل في حال كونه مكشوفا يكون قرضا، فإذا كان بفائدة يكون كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويدخل في الأدلة التي ذكرناها. وإن كان غير مكشوف فإنه يدخل في موضوع أخذ الأجرة على الضمان، وفي الخلاف الذي أشرنا إليه قبل قليل. المهم أن هذا جزء من الأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية. بعد البنوك التجارية لدينا البنوك الاستثمارية، والبنوك الاستثمارية ليست كالبنوك التجارية، فهي لا تتقبل الودائع وتعطي عليها فوائد وتقرض العملاء، وإنما لا تتقبل الفوائد وإنما تقوم بأعمال استثمارية. ومن ذلك أن البنوك الاستثمارية تتوسط بين العميل اللي هو صاحب المال وبين أرباب العمل وهم الشركات وأرباب الأعمال والمؤسسات، لتشغيل مال العميل واستثماره، ثم يعود ريعه إلى العميل ويأخذ البنك نسبة على ذلك أو يأخذ أجرة. هذا عمل استثماري لا غبار عليه. وكذلك من الأعمال التي تقوم بها البنوك الاستثمارية ترتيب عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات، وترتيب مثلا الأمور المتعلقة بالاكتتابات وإدارتها والوساطة، وفي إدارة الأسهم الموجودة في سوق المال ونحو ذلك من الأعمال. هذا إذن البنك الاستثماري في الواقع يقوم بالدور الحقيقي الذي ينبغي أن تقوم به البنوك، وهو الدور الاستثماري أو تشغيل الأموال في مجالات استثمار. لكن ينبغي أن يكون هذا الاستثمار في مجالات تنفع، أي في مجالات استثمار حقيقي، وليس فقط في مجرد تشغيل الأسهم والسندات، لأن السندات طبعا لا شك في تحريمها، والأسهم لا بد أن تكون أسهما مباحة، فالأسهم المختلطة والمحرمة لا يجوز شرعا الاستثمار فيها أو ترتيب عمليات الاستثمار فيها أو الوساطة فيها، كل هذا لا يجوز. الحاصل أن هذا دور البنوك الاستثمارية. هل توجد بنوك استثمارية لدينا في المملكة؟ في الواقع لا، يعني بنوك بهذا المسمى بنك استثماري لا يوجد، وإنما يوجد لدينا شركات أو أذرع استثمارية للبنوك التجارية. والمسؤولون في المملكة وعدوا بتحويل هذه المؤسسات والشركات الاستثمارية والشركات المالية، وعدوا بتحويلها إلى بنوك استثمارية ولم تتحول إلى حتى هذا الوقت. من الأدوار التي تقوم بها البنوك الاستثمارية تشغيل الصناديق الاستثمارية. والآن الصناديق الاستثمارية في عدد منها تقوم بها البنوك التجارية، ولهذا نستطيع أن نقول إن البنك التجاري بمفهومه القانوني أو بمفهومه الموجود في الدول التي أنتجت هذه الفكرة غير موجود عندنا. البنوك في الواقع في المملكة تقوم بدور استثماري، لا تقوم بدور تجاري فقط. لماذا؟ لأنها قصدي لا تقوم بدور تجاري فقط، وإنما تقوم بدور تجاري ودور استثماري، ولهذا يمكن أن نطلق عليها بنوك شاملة، وهو النوع الثالث من الأنواع، من أنواع البنوك غير المركزية. فالنوع الثالث البنوك الشاملة، وهي التي تتقبل الودائع وتعطي القروض وتعطي عليها فوائد وتحرك وتستثمر أموال العملاء وتأخذ فوائد على ذلك نسبة على هذا التشغيل. هذا هو البنك الشامل، يقوم بدور تجاري ودور استثماري. الواقع أن البنوك عندنا تقوم بهذا الدور، وخصوصا البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية تأخذ الفوائد وتأخذ القروض وتعطي على فوائد، وتقرض العملاء بفائدة، وتشغل صناديق استثمارية وتدير اكتتابات، وبالتالي هي في الواقع وإن لم تكن في التوصيف القانوني بنوك استثمارية فهي، وإن لم تكن بنوك شاملة فهي في الواقع تقوم بدور شامل. البنوك الأخيرة هي البنوك المتخصصة، وهي التي تتخصص في مجال معين. ولدينا في البنوك في المملكة مجموعة من البنوك المتخصصة، ومنها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية العقاري أو البنك العقاري، وصندوق التنمية الصناعي، والبنك الزراعي أو صندوق التنمية الزراعي. هذه صناديق متخصصة. ما هو توصيفها أو تكييفها أو كيف ننزلها على الأدلة الأصولية؟ نقول بحسب ما تقوم به هذه الصناديق. أغلب الصناديق أو البنوك المتخصصة الموجودة في المملكة تعطي قروضا حسنة، وهذه هي صندوق التنمية العقاري والزراعي والصناعي وبنك التسليف والادخار. هذه البنوك الأربعة تعطي قروضا حسنة، وبالتالي يدخل حكمها أو يمكن أن ننزلها على عموم الأدلة الواردة في القرض الحسن، ومنها قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إلا أن هذه القروض لا تقدم من أفراد وإنما تقدم من جهة حكومية. وهذا في الواقع هو الذي يغذي الاستثمار، القرض الحسن هو الذي يغذي الاستثمار، وهو لا يفاقم الديون كما تفاقم الديون القروض بفائدة، لأنها قروض حسنة تعطى للمقترض متى ما أيسر أو حل الأجل، فإنه يسدد هذا المال إلا إذا كان معسرا. أما صندوق الاستثمارات العامة وصندوق آخر ضمن صندوق التنمية، فإنه يأخذ فوائد على القروض التي يقدمها في مجال الاستثمار، وهذه تأخذ حكم القرض بفائدة، والذي ذكرنا الأدلة الأصولية التي يمكن أن تنزل عليه. هذا باختصار شديد أنواع البنوك وتقسيماتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لو تاه ذكرك والأتى أعياك، اسأل ستلقى من يجيب صداك، عن مصدر الأموال اسأل ناصحا، يخبرك عن هذا وذاك.